أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. الباب الثاني من مباحث اللفظية هو باب الأوامر. في بحث الأوامر هناك بحثان: بحث في مادة الأمر، وبحث في صيغة الأمر، وخاتمة في تقسيم الأوامر. أما البحث الأول فهو في مادة الأمر، والمقصود بمادة الأمر، تعرفون المادة، مقصود من مادة الأمر هو ألف ميم راء. البحث في مادة الأمر يشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى كلمة الأمر. ذكر بعضهم أن للأمر عدة معاني على نحو الاشتراك اللفظي، منها بمعنى الطلب، وبمعنى الحادثة والفعل أو الشأن، إلى آخره من المعاني التي من هذا القبيل. لذلك مثلا تقول: شغلني أمر كذا، إما بمعنى شأن أو بمعنى فعل أو شيء معين أو حادثة أو قضية معينة. مثلا عندما تقول الأمور ليست على نسق واحد مثلا، أو الأمور غير متساوية، أو تقول الأمور مضطربة مثلا أو هادئة، أتى فلان بأمر عجيب، ليس المقصود الأمر بمعنى الطلب، وإنما فعل أو حادثة أو واقع. فذكروا أن لفظ الأمر موضوع على نحو الاشتراك اللفظي لعدة معاني: الطلب والحادثة والفعل والشأن والقضية إلى آخره. طبعا هنا اختلف الأصوليون في هذا المطلب، في أن الأمر هل هو بمعنى الطلب فقط، هل هناك اشتراك لفظي، أو أصلا ليس هناك اشتراك لفظي. الشيء المتفق عليه بينهم أن الأمر بمعنى الطلب هذا أمر محل اتفاق. المعاني الأخرى اختلفوا فيها. طبعا مثل المحقق النائني قال بأنه ليس هناك اشتراك لفظي، وإنما موضوع لمعنى واحد هو المعنى الجامع بين الطلب وغيره، وفسر بالحادثة المهمة. المحقق صاحب الكفاية وتبعه السيد الطوئي والسيد الصدق صاحب المباحث وغيرهم، الذي هو رأي المصنف أيضا، أن الطلب مشترك، أن الأمر مشترك لفظي بين الطلب ومعنى الشيء. بمعنى آخر أنهم يرجعون المعاني الأخرى عدا الطلب إلى معنى جامع وهو الشيء. فبدل أن تقول مثلا شغلني أمر كذا، أو أتى فلان بأمر عجيب، قد تكون بمعنى الحادثة أو الواقعة أو الفعل أو الشأن إلى آخره. هذه كلها قالوا بمعنى الشيء. لذلك قد يعبر عنه شغلني شيء أو أمر. وبعض القائلين قالوا لا، اشتراك لفظي في جميع في عدة معاني: الطلب والحادثة والشأن والفعل إلى آخره. اختيار المصنف هو نفس اختيار المحقق صاحب الكفاية والسيد الخوئي والشهيد الصدر، هو أنه لا يبعد دعوى أن يكون الأمر مشترك على نحو الاشتراك اللفظي بين الطلب والشيء، ثم يأتي إلى تفسير الطلب والشيء. طبعا مو مقصودهم الطلب مطلقا ولا الشيء مطلقا، وإنما طلب مخصوص والمقصود من الشيء شيء مخصوص، وسيأتي بيانا إن شاء الله. المصنف يقول: المراد من الطلب إظهار الرغبة والإرادة بشيء مبرز لهذه الرغبة والإرادة، كالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو ذلك من المبرزات. يقول أن مجرد الرغبة والإرادة ما لم يكن لها مبرز لا تسمى طلب. مجرد هناك رغبة في نفس الإنسان أو إرادة ولم يكن لها مبرز أو مظهر لا تسمى طلب، وإنما إبراز وإظهار الإرادة والرغبة هو الذي يسمى بالطلب. طبعا هم يقول أن نقول ذلك، ولكنه قصدنا من الطلب هو طلب مخصوص الذي سيأتي تفسيره، أنه طلب من العالي إلى الداني الذي يعتبر فيه علو الآمر، هذا هو معنى الطلب وليس الطلب مطلقا. فيكون هذا التفسير تفسير بلعان، تفسير الأمر بالطلب تفسير بلعان، وإلا المقصود ليس مطلق الطلب وإنما طلب مخصوص وهو طلب من الداني إلى العالي الذي يعتبر في علو الأمر، وسيأتي بيانا إن شاء الله. يأتي للمعنى الثاني، قال أن الأمر مشترك لفظي بين الطلب والشيء، فما هو معنى الشيء؟ يقول أيضا في الشيء لا نقول مطلق الشيء وإنما شيء مخصوص، فأيضا يكون تعريف بلعان كما هو الحال في الطلب. فالمعنى الثاني للأمر هو الشيء، والمقصود بالشيء ليس مطلق الشيء وإنما خصوص الشيء إذا كان من الأفعال أو الصفات. هذا المعنى يخرج الشيء الذي يطلق على الذوات. افترض مثلا عندما ترى إنسان أو شجر أو حائط تقول رأيت شيئا، يصح أن تقول رأيت شيئا بمعنى رأيت إنسان أو حجر أو شجر أو حائط إلى آخره، ولكن لا يصح أن تقول رأيت أمرا. لاحظ الفرق بين الأمر والشيء. معنى ذلك أن الأمر ليس مطلق الشيء وإنما شيء خاص. رأيت شيئا يصح إذا رأيت إنسانا تقول رأيت شيئا، ولكن لا يصح أن تقول رأيت أمرا وتقصد إنسانا. لذلك المقصود من الشيء في معنى الأمر هو خصوص الشيء إذا كان من الأفعال والصفات، فخرج شنو؟ الذوات مثل حجر شجر، رأيت حيوان أو إنسان أو حائط إلى آخره. يأتي المصنف ويخصص أكثر ويقول ليس مطلق، يعني الأفعال والصفات أيضا بمعنى محدد، كأن الأفعال والصفات لها معنيان: المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري. الفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر يدل على الحدث بلحاظ جهة الصدور والفاعل أو الانفعال wal ijad بينما اسم المصدر لا يلحظ فيه هذا الشيء انما يلحظ من حيث هو فعل في نفسه من حيث هو فعل موجود في نفسه اللي درسوا الجمعة الجزء الاول يلاحظون الفرق بين الوضوء والتوضؤ عندما يقول الطهارة طهورة هناك يذكرون في أن الطهارة مصدر والطهر اسم مصدر الاغتسال مصدر والغسل اسم المصدر لاحظوا مثل الطهارة والاغتسال هذا مصدر يدل على الحدث وهذا الحدث قابل للاشتقاق لذلك اقول اغتسل يغتسل اغتسالا فالمصدر هو اغتسال اذا نظرنا الى نفس الحدث بما هو في نفسه موجود بغض النظر عن الفاعل او الايجاد يسمونه الغسل فإذا المصدر هو الاغتسال اسم المصدر الغسل فالغسل الغسل اسم لنفس تلك الأفعال لاحظوا الاغتسال إيجاد أفعال تدريجية الاغتسال إيجاد أفعال تدريجية فلوحظ فيه الإيجاد الغسل نفس تلك الأفعال من حيث هي من حيث أنها موجودة نفس تلك الأفعال في أنفسها يسمى غسل الطهارة مثل في اللمعة ماذا يعبرون عن يعرفون الطهارة استعمال طهور مشروط بالنية بينما الطهر هو نفس ذلك الفعل في نفسه بقطع النظر عن الإيجاد فإذا مثل الوضوء والتوضؤ نفس الكلام الاغتسال والطهارة مصادر الغسل والطهر اسم مصدر يذكرون عدة فرق بين المصدر واسم المصدر منها مثلا أن المصدر لابد أن يحتوي على ألفاظ فعله أن المصدر لابد أن يحتوي على ألفاظ فعله مثل لاحظ اغتسل اغتسال اشتمل على حروف فعله بينما اسم المصدر قد ينقص مو دائما طبعا ولكن قد ينقص من حروف فعله فالمصدر اغتسال واسم المصدر غسل فنقص من حروف فعله النتيجة ما هي التي تنفعنا في البحث الآن هو أن المصدر معنى اشتقاقي لفظ اشتقاقي فيشتق منه يقول اغتسل يغتسل اغتسالا ولكن اسم المصدر اسم جامد غير قابل للاشتقاق مثل الغسل لانه اسم لمجرد فعل او صفه لذلك مثلا افترض الانسان قد يرى مثلا تجلي بعض الصفات الالهية في الاثار الموجودة مثلا فتقول رأيت أمرا عجبا. إذا مثلا تجلى لك الجمال مثلا أو الكمال المطلق أو ما شاكل ذلك، فلحاظ نفس الشيء بما هو بغض النظر عن الإيجاد والفاعل أو منفعل إلى آخره. هذا لفظ جامد لا يصح فيه الاستقرار، اسم المصدر، بينما المصدر يدخل في الاشتقاق، يشتق منه أو هو مشتق من غيره على خلاف في البحث. المهم إذا كان الأفعال والصفات، يعني الآن نرجع إلى أصل البحث، يقول الأمر المعنى الثاني إلى أن يكون بمعنى الشيء، وقلنا ليس مطلق الشيء وإنما شيء مخصوص وهو الأفعال والصفات حتى نخرج الذوات مثل رأيت إنسان أو حيوان إلى آخره. والأفعال والصفات مو بالمعنى المصدري وإنما بمعنى اسم المصدر، لأن إذا كان بالمعنى المصدري راح يكون محل اشتقاق، إذا بمعنى الاسم المصدري لا يشتق، لا يصرف الاشتقاق. لذلك يقول الأمر بمعنى الشيء، إذا كان بمعنى الشيء يعني الأفعال والصفات بالمعنى الاسم المصدري لا يشتق، لا يقول أمر يأمر أمرا، بينما الأمر بمعنى الطلب قابل الاشتقاق فأقول أمر يأمر أمرا. آمر مأمور اسم الفاعل واسم المفعول، بينما عينا في لفظ الغصب اسم مصدر للاغتسال، هذا لا يصح فيه أن اشتقاق فعل ماضي أو مضارع، يقال اغتسل يغتسل اغتسالا. إذا تقول غسل يغسل غسلا لا يقال غسلا، فغسل اسم مصدر لا يشتق منه فعل ماضي أو مضارع أو اسم فاعل أو اسم مفعول. لذلك ينتهي المصنف إلى أن هناك فرق بين يذكر خلاصة المطلب، أن المصنف يذكر أن الأمر مشترك لفظي بين معنى الطلب يعني الطلب المخصوص وبين معنى الشيء يعني الشيء المخصوص، طبعا خلافا للمحقق النائين الذي قال أن الأمر معنى جامع بين الطلب وغيره من المعاني الأخرى، وهذا الجامع عبر عنه بالحادثة المهمة أو القضية المهمة إلى آخره بهذا المعنى. يقول المصنف لا، أن الأمر مشترك من قبيل الاشتراك اللفظي موضوع لمعنيين على نحو التعدد في الوضع بين الطلب والشيء، والدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أن الطلب بمعنى الأمر قابل للاشتقاق، أمر يأمر آمر مأمور، أما الطلب بمعنى الشيء فغير قابل للاشتقاق، فقابلية الأول للاشتقاق وعدم قابلية الثاني دليل على تعدد الوضع وأن معنى الأول غير معنى. موضوع الوضع للمعنى الأول غير الوضع للمعنى الثاني، فإذا الموضوع على حدة للأول وموضوع على حدة للثاني، وهذا هو المعنى الاشتراك اللفظي. مر عندنا المشترك، كلام في المشترك والمنقول إلى آخر، تذكرون أنه هناك وضع على حدة لكل معنى من المعاني في المشترك. فالدليل الأول أن الفرق بين الاشتقاق وعدم الاشتقاق، الأمر بمعنى الطلب قابل الاشتقاق، أمر يأمر آمر مأمور، والأمر بمعنى الشيء غير قابل الاشتقاق، فهذا يدل على تعدد الوضع. الدليل الثاني أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، الامر بمعنى الطلب يجمع على اوامر، بينما الامر بمعنى الشيء يجمع على امور. فيقول شغلتني امور كثيره مثلا، فاختلاف الجمع يدل على تعدد الوضع. ولذلك تلاحظون المصنف في اول البحث قال الباب الثاني في الاوامر، فاذا بحث في الطلب وليس في الشيء. هذه المسألة الأولى من الكلام في مادة الأمر. المسألة الثانية اعتبار العلو في معنى الأمر. في هذه المسألة ذكروا أنه هل يعتبر العلو أو الاستعلاء أو لا يعتبر أي شيء منهما. احنا قلنا الامر بمعنى الطلب، والطلب ليس مطلق الطلب وانما طلب مخصوص. خلاف بين الاصوليين، وجدت من المعاصرين من يقول ان المطلوب هو الاستعلاء. السيد الحكيم حفظه الله في بحثه يقول ان المعتبر هو الاستعلاء من العلوم. فإذا شخص ليس بعال حقيقة وإنما ادعاء، هو مستعلي متجبر افرض مثلا، يقول هذا يكفي هالمقدار. بينما معظم الأصوليين المتأخرين خصوصا يقولون أن المعتبر هو العلو، يعني اعتبار العلو حقيقة وواقعا. هذا العلو تارة منشأه عقلي، يعني العقل يحكم بأنه هذا عالي وهذا داني، أو منشأ شرعي مثل افترض الشرع يأمر أن الإمام مثلا أو النبي عالي وغيره داني، فطلبه أمر. بينما غير المتشرع لا يعتبره أمر، أو يكون أو قد يكون منشأ العلو عرفي. العرف يرى العلو افترض مثلا في الأب أو السلطان أو الملك أو ما شاكل ذلك. فيقول المصنف الظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب. قلنا الأمر بمعنى الطلب وليس مطلق الطلب وإنما طلب مخصوص. فيقول أن الظاهر أن المقصود بالطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، هذا يسمى أمر. أما الطلب من الداني إلى العالي فيسمى استدعاء، ومن المساوي إلى مساوي يسمى التماس. والظاهر أنه يعتبر العلو حقيقة دون الاستعلاء. يعني افرض الآن طلب العالي من الداني يسمى أمرا، وإن لم يستعلي في نفسه وإن كان خافضا لجناحه. افرض مثلا هو آمر ومتحقق فيه العلو حقيقة وواقعا، ولكنه من تواضعه لا يظهر نفسه عاليا، من تواضعه من أخلاقه إلى آخره لا يظهر نفسه متعاليا، فيطلب. فيقول المصنف سواء كان مستعليا أو خافضا لجناحه، يعني غير مستعلي متواضع، طالما تحقق العلو حقيقة وواقعا إذن هذا يسمى أمر. والطلب إذا صدر من الداني أو المساوي استعلاء، يعني الإنسان يفترض نفسه أنه طاعته واجبة وليس بعالم حقيقة، متجبر نفسه، يرى نفسه أنه واجب الطاعة، وقد يعبر يقول آمرك بكذا، أو يقول لك افعل كذا ثم يقول ألم أمرك بكذا، يستعلف. المصنف يقول أن هذا لا ينفع، لا يسمى أمرا على نحو الحقيقة، قد يسمى أمرا إذا سمي أمرا على نحو المجاز والعناية، لأنه ليس بعالم حقيقة. الدليل على ذلك ما هو؟ الآن هذا اعتبار العلو حقيقة وليس ادعاء عند المصنف وكثير من الأصوليين لا سيما المتأخرين، معظمهم على هذا القول. يقول الدليل على ذلك التبادر وصحة السلب عن طلب غير العالم. المقصود بالتبادر شنو؟ يقول إذا قلنا أمر زيد عمرا بكذا، فالمتبادر عرفا هو علو الأمر، أن زيد متحقق فيه العلو حقيقة وواقعا وليس ادعاء، فيتبادر من مثل هذا التعبير علو الأمر. إذا قلنا أمر زيد عمرا بكذا، فرأس يتبادر إلى العرف العام هو أن زيد عالي وعمر دان، لأن عبرنا بالأمر أمر زيد عمرا، هذا متبادر، والتبادر علامة الحقيقة، وهذا من الأمور التي لا تحتاج إلى دليل غير ذلك للوجدانية. إذا حقق التبادر أنت هذا تقدم عندنا من علامات الحقيقة. الدليل الثاني يقول صحة السلب عن طلب غير العالي. فيمكن أن أقول مثلا إذا كان أقول الإبل لم يأمر الإبل لم يأمر أباه بشيء، استماع استدعاء، الآن على الصلاح المصنف استدعاء، فبعضهم قد يعبر التماس من الداني للعالي، الصلاح المصنف استدعاء، قد يرتجي من أبيه شيء معين فيطلب شيء طلب معين، فإذا صدق صحة السلب، يعني صحة سلب الأمر عن طلب غير الداني، هذا دليل على أن أمر حقيقة، يعني على أن المعتبر حقيقة هو شنو؟ العلو، وعلى على أن طلب العالي أمر وطلب غيره مجاز، لأن صحة السلب تعبر عن المجاز كما تعبر عن الحقيقة من طرف آخر من جهة أخرى، تعبر عن المجاز، يعني طلب غير لما صحة السلب شنو يعني؟ يعني طلب غير العالي، طلب الداني ليس حقيقة، إذا كان ليس بحقيقة إذن يكون مجازا إذا أطلق عليه. لذلك يمكن واحد يقول مثلا زيد أمر أباه بكذا، قد يكون مجازا إذا أطلق الأمر، والأمر ليس صادرا من العالي بل من المساوي أو من الداني، فيكون مجازا حتما. فإذا دليل المصنف التبادر، والتبادر من العرف العام واضح، وصحة السلب عن طلب غير العالي، وكلاهما دليلان على أن المعتبر يعني الطلب يسمى أمرا إذا كان الآمر عالي، فالمعتبر هو العلو وليس الاستعلاء عند المصنف خلافا لآخر. نقرأ باب الكتاب. الباب الثاني الأوامر. لاحظوا قال المصنف شنو؟ أمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، بينما بمعنى يجمع على أمور. فإذا بحث المصنف في الأوامر في الطلب، المبحث الأول مادة الأمر، وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف ألف ميم راء. طبعا البحث الأول في المادة في مادة الأمر، والبحث الثاني في صيغة الأمر، وسيأتي مسائل وفيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى معنى كلمة الأمر. قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك، أي على نحو الاشتراك اللفظي بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة، كالحادثة والشأن والفعل والقضية وإلى آخره، يعني من هذا القبيل، أي لفظ من هذا القبيل بهذا المعنى. لذلك استعمارات كثيرة، كما تقول جئت لأمر كذا، مو المقصود من الأمر هو الطلب، وإنما جئت إما لشأن كذا أو لفعل كذا، لا، أو شغلني أمر، شأن معين أو فعل معين أو حدث معين، وهكذا. تقول أتى فلان بأمر عجيب، يعني بفعل عجيب أو بحدث عجيب إلى آخره. تقول الأمور غير متساوية، يعني الأحداث أو الأمور مضطربة، الأوضاع مثلا، لاحظ يعني القضية ما مقيدة الحادثة والشأن والفعل، الأوضاع الأمور القضايا، تقول القضايا ليست متساوية، ليست على نسق واحد، تقول الأمور ليست على نسق واحد، فيعني أنه الألفاظ من هذا المعنى من هذا القبيل. فالقضية قصدي أنه ما محصورة بالمعاني اللي ذكرها الحادثة والشأن، هذا مجرد أمثلة. يقول مثلا في الكتاب الشريف وما أمر فرعون برشيد، فسر فعله أو شأنه إلى آخره. وما أمرنا إلا كواحدة، مو إلا كواحدة، في بعض الفلاسفة قال الفعل، فعل الله عز وجل فعل واحد، وجابوا على قاعدة الواحد إلى آخره في الفتن إلى آخر. كثيرة في آية قرآنية بهذا المعنى كثيرة. ولا يبعد الآن لما قال مشترك، لفظ المشترك طلب، وهو لك معاني أخرى غير الطلب، الحادثة والفعل والشأن إلى آخره. ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب، الطلب على صرف كأنه أمر محل اتفاق، أمر بمعنى الطلب محل اتفاق الكلام في المعاني الأخرى. بعضهم قال اشتراك لفظي على جميع المعاني الأخرى، بعض الآخر كالمصنف وصاحب الكفاية وآخرين أن المعاني الأخرى على الطلب، على الطلب ترجع إلى معنى الواحد وهو معنى الشيء، وليس هناك اشتراك لفظي فيما عدا الطلب، وإنما اشتراك لفظي بين الطلب وغيره. نعم، يعني اشتراك لفظي بين معنيين، مو بين ثلاث أربع معاني فما فوق. بعضهم ادعى يعني مشترك لفظي بين عدة معاني. قال ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، وهو مفهوم الشيء. طبعا سيأتي الشيء أيضا شيء مخصوص مو مطلق الشيء، فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط، الطلب والشيء، كما هو مختار المحقق صاحب الكفاية وآخره. والمراد الآن راح يفسر ما المراد من الطلب وما المراد من الشيء. يقول والمراد من الطلب إظهار أو إبراز، إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة، فما يفرق هذا الإظهار بالقول أو يكتب بالكتابة أو يؤثر بإشارة، المهم هذا كله إظهار. لذلك افترض واحد يؤشر، مثلا الاب يؤشر لابنه اشاره مثلا تعال بالاشاره وليس بالتلفظ، فهذا امر. او مثلا يطلب منه ماء بالاشاره، فهذا كله يصح معنى الطلب، اظهار الاراده والرغبه بالقول او الكتابه او الاشاره او نحو هذه الامور مما يصح إظهار الإرادة، أي يعني أي مظهر أي مبرز، ما مقيدين بلفظ أو إشارة، أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به. فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمى طلبا. مجرد رغبة وإرادة داخل النفس ليس لها مبرز لا يسمى طلب، وإنما المبرز ثمرة. والظاهر أنه ليس كل طلب. الآن يجي يقول أنه قصدنا الطلب، قلنا إظهار إرادة ورغبة، بس مو مفهومنا من الأمر كل طلب بمعنى مطلقا. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره أنه يكون من العالي إلى الداني، بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية. فإذا فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بالأعم، عرف الأمر بأنه الطلب، والطلب أعم من الأمر، لأن قلنا الأمر هو الطلب من الخصوص العالي إلى الداني، فطلب مخصوص مو طلب مطلقا. فإذا هذا تعريف بالأعم. هذا المراد من الطلب. ما هو المراد من الشيء؟ المعنى الثاني للأمر. يقول والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء على الإطلاق، وإنما شيء مخصوص، فيكون تفسيره به من باب تعريف الشيء بالعام أيضا، كما هو الكلام في الطلب. بس الأمر بالشيء مو مقصود من الشيء مطلقا، وإنما شيء خاص، إذن هذا التفسير بالعام. فإن الشيء الآن شنو هذا الشيء المخصوص؟ ما هو الشيء المخصوص؟ يقول فإن الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من الأفعال والصفات. أما إذا كان من الذوات، من الذوات يعبر عنه شيء، رأيت إنسانا، رأيت حيوانا، رأيت شجرا، يعبر عنه بشيء، ولكن لا يعبر عنه بأمر. فإذا الشيء أعم من الأمر إلا إذا كان من الأفعال والصفات، ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا. نعم يصح أن تقول رأيت شيئا، تقصد رأيت إنسانا، ولكن ها الآن قلنا من الأفعال والصفات خرج الذوات. الآن ما المقصود بالأفعال والصفات؟ يقول ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي، أي المعنى المصدري الذي يكون محل اتفاق قبل الاتفاق، بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه. يعني شنو المقصود موجود في نفسه؟ يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد. ما يلاحظ أنه أكو فاعل أو منفعل أو إيجاد إلى آخره، يلاحظ نفس الفعل بما هو، بينما المعنى المصدري لا يلاحظ الفعل بلحاظ الإيجاد أو الفاعل، لذلك يستقبله اسم الفاعل واسم المفعول أو فعل الماضي أو المضارع. لاحظوا في المشتقات، يلاحظ الآن عندما أقول مثلا ضارب، قلنا حدث منسوب إلى ذات على نحو الصدور، مضروب حدث منسوب إلى ذات على نحو الوقوع، وهكذا. فيلاحظ في شيء، يلاحظ في الإيجاد أو الفاعل أو الانفعال إلى آخره. بل المراد مو مرادنا المعنى المصدري، بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه. بأي معنى؟ يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري، أي ما يدل عليه اسم المصدر. فهناك فرق بين المصدر واسم المصدر. الاسم المصدر اسم لنفس الفعل بما هو في نفسه، بقطع النظر عن الفاعل، بقطع النظر عن إيجاده. ولذا لا يشتق منه. هذا لاحظ الاسم المصدر صار جانب وليس مشتق، ما يشتق منه. ولذا لا يشتق منه، فلا يقال أمر يأمر آمر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء إذا كان بهذا المعنى وليس بمعنى الطلب. ولو كان معنى حدثي لاشتق منه، إذا كان معنى حدثي كان قابل الاشتقاق، لذلك اغتسال مصدر، أقول اغتسل يغتسل اغتسالا، أما غسل لا يشتق منه إلى آخره. بخلاف الأمر بمعنى الطلب، فإن المقصود منه المعنى الحدثي، أمر يأمر أمرا، آمر مأمور إلى آخره. بخلاف الأمر بمعنى الطلب فإن المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور والإيجاد، لذلك يقول آمر ومأمور، يلاحظ الفاعل، يلاحظ إيجاد الحدث، مو الحدث من نفسه بقطع النظر عن هذه الأمور، ولذا يشتق منه فيقال أمر يأمر آمر مأمور. والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين خلافا للمحقق النائين الذي قال معنى واحد وهو الحادثة المهمة أو الواقع المهمة إلى آخر. والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين فقط، الطلب والشيء، لا أنه موضوع للجامع بينهما. أولا، دليل أن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاستقاق منه ولا يصح الاستقاق من الأمر بمعنى الشيء، والاختلاف بالاستقاق وعدمه دليل على تعدد الوضع. لماذا الأول قابل الاستقاق والثاني غير قابل الاستقاق؟ إذن هناك تعدد في الوضع. الدليل الثاني أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، ولذا عنوان البحث في هذا العنوان، وبمعنى الشيء على أمور، يجمع بمعنى الشيء على أمور، واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الوضع، وهذا واضح. المسألة الثانية، اعتبار العلو في معنى الأمر. يقول المصنف: قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب، قلنا الأمر مشترك لفظي بين الطلب والشيء، ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب المقصود، هذا أيضا وضحنا سابقا. الآن ما هو المقصود بالطلب المقصود؟ الآن يفسر هذا، يقول: والظاهر أن الطلب المقصود هو الطلب من العالي إلى الداني، وليس من المساوي أو من الداني، الطلب من العالي، خصوص الطلب من العالي إلى الداني. إذا كان كذلك فيعتبر فيه العلو في الآمر، فالمعتبر شنو؟ هو العلو. العلو ادعاء لا حقيقة، لا، يقول حقيقة وواقعا، سواء كان منشأه عقلي أو شرعي أو عرفي، فالمعتبر هو العلو حقيقة. وعليه لا يسمى الطلب من الداني، إذا قلنا من العالي إلى الداني، وعليه لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى استدعاء. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساوي في العلو أو الحطة أمرا، الحطة مقابل العلو، عالي أو منحط إلى آخره. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساوي في العلو أو الحطة أمرا، بل يسمى التماسا. وإن استعلى الداني أو المساوي وأظهر علوه وترفعه وليس هو بعال حقيقة، فالمطلوب هو شنو؟ هو العلو دون الاستعلاء. الاستعلاء يعني علو ادعاءان ترفعان تجبرا منه إلى آخره. المطلوب هو العلو حقيقة وواقعا. وأما العالي، أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو، قد يكون متواضعا، يطلب كذا، يطلب شيئا من العالي، يطلب شيئا من الدان، من تواضعه لا يظهر نفسه بأنه عالي، متواضع، يخفض جناحه لغيره، ولكن فطلبه إذا لم يكن مستعليا في نفسه، إذا كان متواضعا، هل يسمى أمر أو لا يسمى أمر؟ لا يسمى أمر، لأن العلو حقيقة وواقعا متحقق. كل هذا بحكم الظاهر. ما هو الدليل على هذا؟ أنه المعلو المعتبر هو العلو حقيقة وواقعا وليس الدعاء. ما هو الدليل؟ يقول التبادل. لأن إذا قلت زيد أمر أمرا بكذا، فالمتبادر إلى العرف العام أن زيد عالي وأمر داني، فالمتبادر من مثل هذا التعبير علو زيد. الآن لاحظ، اسمع، أقول زيد أمر عمرا، أو عليا أمر بكرا، فماذا يفهم عرفا الآن في العرف العام؟ ماذا يفهم؟ يفهم علو الطالب. هذا بحكم التبادل. بعد، وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي. صحة سلب الأمر عن طلب غير العالي، إذا طلب، افرض إذا طلب الابن من أبيه شيئا، يصح أن أقول لم يأمر أباه، الابن لم يأمر أباه، فصحة السلب دليل على أن طلب الداني ليس حقيقة، فدليل على أنه مجازا. صحة السلب كما يدل على الحقيقة يدل على المجاز من جهة أخرى، يدل على أن طلب غير العالي مجاز وليس حقيقة. وإلا لو كان طلب غير، لاحظ، لو كان طلب الداني حقيقة لما صح سلب الأمر عنه، لأن تذكرون صحة الحمل وعدم صحة السلب من علامات الحقيقة. فإذا صح سلب الأمر من الداني، من طلب الداني، فمعناه أنه ليس بحقيقة، على أن طلب الداني ليس أمر على نحو الحقيقة، فإذا أطلق عليه أمر فيكون مجازا. كل هذا بحكم التبادر، وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي، ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجاز وإن استعلى. فإذا المعتبر هو العلو حقيقة وليس الاستعلاء. والحمد لله رب العالمين.